أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث لا يزال فعلا في مقدمة الشهيد مطهر رحمه الله عليه، التي كتبها في بداية المقالة الرابعة، وهو البحث عن قيمة المعرفة. وذكرنا أن المراد من قيمة المعرفة هو أنه إلى أي حد تكون إدراكاتنا مطابقة للواقع، وأن ما ندركه عن طريق الحس والعقل هل هو عين الواقع ونفس الأمر أو لا. بل بلين خدمتكم، ما لقينا غير هذا المكان. النتيجة أنه ما ندركه بالحس والعقل هل هو عين الواقع أو لا. وذكرنا بأنه ما ندركه بالعاقل عن طريق العقل النظري أو العقل العملي أو ما شابه، عن طريق العقل النظري من الممكن أن يقال بأنه مطابق للواقع، من قبيل العالم حادث، العالم متغير، العالم مادي ومجرد، العالم قديم وحادث إلى آخره. ما ذكر في علم الرياضيات والمنطق من المعقولات الثانية المنطقية مثلاً، هذه من الممكن أن يقال أنها تطابق الواقع. كان لدينا إشكال فقط أنه فيما يدركه مثلا الحس، المصدر الحسي، وبالخصوص إشكالنا في المعقولات الماهوية، هل واقعا أنه يطابق الواقع ونفس الأمر أو لا، مع أنه الحقيقة العلمية قد نصت على أن الحواس إنما تدرك الأمور النسبية. ومن هنا أنه قد يقال بأن الإنسان لا يتعرف على ماهيات الأشياء، باعتبار أن هذه الماهيات ليست إلا هذه الماهيات معطيات حسية قام العقل بإيجاد القدر المشترك بينها. فصورة زيد في ذهني معطى حسي، وصورة عمر معطى حسي، وصورة خالد معطى حسي، وأوجدت القدر المشترك بين هذه المعطيات الحسية. لا يمكن أن يقال بأن هذا القدر المشترك هو الماهية كما يدعون. وذكر الشهيد مطهري، هذا فقط التلخيص للدرس السابق، بأن الفلسفة هي التي تميز الحقائق عن الأوهام، وتميز ما هو واقع ونفس أمر عما ليس بواقع ونفس الأمر. وقلنا أنه هذا ليس دقيقا، أن الفلسفة تميز الحقائق عن الأوهام في الجملة هذا صحيح، أما أن يناط أنه تمييز الحقائق عن الأوهام بالفلسفة بشكل عام هذا أمر غير دقيق، بل حتى العلوم الطبيعية أنها قادرة على تمييز الحقائق عن الأوهام. هذا كله ذكرناه في الدرس الماضي. وبعد ذلك أنه بحث الشهيد مطهر رحمة الله عليه، ذكر بأنه يناسب أن نتطرق إلى أمور ثلاثة. فقبل الأمور الثلاثة، وبعد أن ذكر بأنه قيمة المعرفة هي مطابقة ما يعلم لما هو واقع، وهكذا ذكر رحمه الله أن قيمة المعرفة هي مطابقة ما يعلم لما هو واقع وحقيقة، فأراد أن يفسر ماذا تعني الحقيقة وماذا يعني الواقع، ما هو الفرق بين الحقيقة والواقع، باعتبار أننا بحثنا في قيمة المعرفة. وقيمة المعرفة كما ذكرنا قبل قليل هو أن نبحث عن أي حد تكون إدراكاتنا مطابقة لمن؟ للواقع. عليكم السلام ورحمة الله. فما هو الفرق بين الحقيقة والواقع؟ هنا في الحقيقة يذكر الشهيد مطهري فارقا بين الحقيقة والواقع، أن الحقيقة هي صفة لإدراكاتنا، إذا كانت هذه الإدراكات صحيحة ومطابقة للواقع الخارجي مثلا، وأما الواقع فهو بالنظر إلى مطابق تلك القضايا. فمرة أصف القضية الذهنية بأنها صادقة، طبعا لا فرق بين الصدق والحقيقة، مرة أصف القضية الذهنية بأنها صادقة وأنها حقيقة، ومرة أقول أن هذه القضية الذهنية التي وصفتها بأنها حقيقة مطابقة إلى إيش؟ مطابقة للواقع، فالواقع هو مطابق القضية. طبعا هذا هو التفسير الذي يعني اختارته الفلسفة عموما، لا سيما هم بحثوا على أن الواقع مساوق الوجود أو أنه أعم من الوجود في مبحث قد أشرنا إليه سابقا. فالواقع هو أن ننظر إلى مطابق القضايا، والحقيقة هو وصف للقضية الذهنية عندما تكون صادقة ومطابقة لذلك الواقع. هذا هو الذي ذكره الشهيد رحمة الله عليه حاكيا يعني هذا الرأي عن الفلاسفة عموما. الحقيقة وصف للقضية، والواقع وصف لمطابق القضايا هكذا. فعندما يقال أنه هذا في الحقيقة ونفس الواقع أو الواقع، الحقيقة يعني وصف للذهن، والواقع هو نفس للحقيقة المطابقة. هناك لا لا مو مساوقة، الحقيقة أمر ذهني والواقع أمر خلينا نعتبره خارجي مثلا، هذا المعنى. يبقى أنه الواقع ما هو، هذا كلام قد اختلفوا فيه اختلافا يعني كبيرة، لا سيما أنه في زمان المحقق العراقي إلى زماننا هذا. فهل أن الواقع هو نفس الوجود بحيث يكون الواقع مساوق الوجود، فكل وجود هو واقعي وكل واقعي فهو وجود؟ هذا الذي ذهب إليه السيد الطبطبائي رحمة الله عليه، وتبعه بذلك أنه جماعة طبعا، وهو كان وفاقا يعني المعروف عند الفلاسفة، حتى ذهبوا إلى فد مبحث أنه مذكور في كتب الفلسفة من تساوق الشيئية مع الوجود، يعني كل شيء فهو موجود وكل موجود فهو شيء، يعني لا تطلق الشيئية إلا في مورد يصدق عليه الوجود، ومن هنا التزموا بالمساوقة بين الشيئية والوجود. هذا ذكره الفلاسفة وآمن به السيد الطبطبائي رحمه الله، ومن الأصوليين المعاصرين التزم بهذا الرأي السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى، ونجل السيد باقر السيستاني حفظه الله تعالى، بل استبدأ السيد باقر مساوقة الوجود للواقع. يعني إذا قلنا بأنه واقع يعني أنه موجود، إذا قلنا بأنه موجود فهذا معناه أنه واقع. أما المحقق العراقي رحمة الله عليه، ووافقه في ذلك السيد الشهيد الصدر رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ الفياض، التزموا بأوسعية لوح الواقع على لوح الوجود، وقالوا بأن الواقع قد يكون وجودا وقد لا يكون وجودا، وذكروا أمثلة لذلك من قبيل اجتماع النقيضين مثلا محال، هذه قضية صادقة إذن هي حقيقة، والقضية الصادقة مطابقة للواقع، هو معنى الصدق هو أن يكون هذا مطابق للواقع، فأين واقع اجتماع النقيضين محال مثلا، أو مثلا الدور محال، التسلسل محال، فأين مطابق هذه القضية في عالم الوجود الخارجي؟ لا بد أن يكون الواقع أوسع من الوجود، والحق مع الرأي الثاني وهو أن الواقع أوسع من الوجود. والإشكالات التي ذكرت من قبل الاتجاه الأول ليست إشكالات يعني صحيحة، وهذا مو محل بحثنا، فقط أردنا أن نوضح في هذه الفكرة. المسألة مختلف فيها في الحقيقة، وقد أشرت إلى هذا الطرح في درس سابق. من هنا أنه اعتنى الشهيد مطهر رحمة الله عليه بما هو الحقيقة مثلا عند المدارس الحديثة والواقع، بل
الشيء واقع
عند الفلاسفة، بل الشيئية تساوق الوجود والواقع،
مساوقة بين الوجود والشيئية نفس كلام مساوقة الوجود والواقع يعني.
بل هذا رأي التزمت به الفلسفة عموما، يعني إلى أن تنبه المحقق العراقي رحمه الله على أن الواقع أوسع من الوجود، يعني قد يوصف الشيء بأنه حق وليس له وجود في عالم الخارج. وإلا أنتم بديهياتكم أو أصل بديهياتكم هو من هذا القبيل، هو اجتماع النقيضين المحال. الكل يعترف بصدق اجتماع النقيضين المحال، والكل يعترف بأنه الصدق مطابقة الشيء للواقع، مع أنه لا واقع خارجي يطابقه اجتماع النقيضين محال. وعلى هذا الرأي يعني الذي التزمه السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، ووظفه في مسائل كثيرة خلافاً طبعاً للمحقق العراقي، ذكره فقط في مباحث الوضع من الألفاظ، ولم يوظفه فيما يستحقه هذا المبحث. السيد هو الذي وظف هذا المبحث في موارد متعددة، وهو الذي صرح بتعبير لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. هذا الرأي تبناه جملة من المحدثين من علماء الرياضيات والفيزياء، من قبيل أنه روجر بنيروز، وهو أحد علماء الرياضيات الكبار، أي ذهب إلى أن لوح الواقع، ولا لم يعبر بعنوان لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، ولكن ذكر بأن الرياضيات لها وعاء هي غير وعاء الوجود المادي، لأنه لا يعتقد إلا بالوجود المادي طبعا. وكذلك بول ديفيز من علماء الفيزياء، والذي كان لا أدريا بالنسبة إلى وجود الله ويعتقد حصريا كان سابقا يعني يعتقد حصريا فقط بوجود عالم المادة اعتقد بأنه القوانين الرياضية أيضا لها وعاء غير وعاء الوجود المادي وكأنه احنا نحتمل لهم هذا المعنى وكأنه يشير إلى أن واقع وحقانية الرياضيات تبتوا ليست منوطة بالوجودات المادية فسواء كان هناك وجود مادي ويصرح بهذا المعنى أو لم يكن هناك وجود مادي فالمعادلات الرياضية هي معادلات صادقة تقريبا أنه كثير من علماء الرياضيات والفيزياء وينقل روجر بول ديفيس في كتابه التدبير الإلهي وفي كتابه الثاني الجائزة الكونية الكبرى يذكر بأنه كثير من علماء الرياضيات يدركون هذا المعنى بأن الرياضيات لها وعاء أنه حقانية لا تناط هذه الحقانية والوعاء بالوجود المادي أو لا تناط أصلا بالوجود هم كثير منهم أنه لا يعتقدون بوجود آخر غير الوجود المادي فلا يناط أصلا بالوجود وإنما لها حقانية ووعاء لكن ما هذا الوعاء هم يقفون حيارى إزاء هذا الوعاء السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه فسر أنه هذا الوعاء هو الوعاء الحقانية أو كذا صادفت يعني بحث أنه من هذه الجهة بالنسبة إلى أنه هناك آراء لمدارس متعددة ذكرها الشهيد مطهر رحمة الله عليه في أصول في مقدمته لأصول الفلسفة في المقالة الرابعة هذه الآراء تفسر الحقيقة احنا تكلمنا قبل قليل عن الواقع الآن يذكر الشهيد مطهري هناك آراء متعددة وتفسيرات مختلفة للحقيقة وقلنا بأن الحقيقة هو وصف لمن وصف للأفكار والقضايا الذهنية بالخصوص الرأي الأول هو الذي التزمه أوغست كونت وهو مؤسس المدرسة الوضعية أوغست كونت هذا الرجل هو الذي ينسب إليه يعني تأسيس علم الاجتماع القديم بحسب ما يعتقده يعني علماء الاجتماع الغربيون أما علماء يعني أو المفكرين أو كذا إذا كان هناك مفكرين أو علماء سمعرف عرب أو الإسلاميون يقولون بأنه مؤسس علم الاجتماع القديم هو ابن خلدون ولديه هو مقدمة يعني يتحدث فيها عن بعض أصول علم الاجتماع من هذه الجهة فنحن نعتقد بأنه ابن خلدون في كتابه المقدمة ذكر أصول علم الاجتماع وهو الذي لابد أن ينسب إليه أنه هذا العلم يعني وهم يقولون بأن مؤسس علم الاجتماع القديم هو أوغست كونت هذا الرجل وهو مؤسس ما تسمى بالمدرسة الوضعية ربما هسه أطرح شيء عنها بس هذا لا يهم أنه أيهما أسبق تاريخا أو من هذه الجهة هذا طبعا مؤسس علم الاجتماع الحديث دوركايم يعني رجل هذا رجل معروف في علم الاجتماع ولديه دراسات يعني ترتبط بالشعوب البدائية أو من هذا القبيل يعني دوركايم فمؤسس علم الاجتماع القديم أوغست كونت ومؤسس المدرسة الوضعية هو هكذا يعرف الحقيقة ما هي الحقيقة؟ يقول هي عبارة هذا كما ذكرها الشهيد مطهر رحمة الله عليه أنا لم أراجع هي عبارة عن الفكرة يعني عندي كم كتاب له ما يعني ما عثرت عن على مظاني هذا البحث حتى أنه عرف الحقيقة بهذا الشكل ذكره الشهيد رحمة الله عليه ما أعرف فكأنه أوغست كونت عرف الحقيقة بهذه الطريقة قال عبارة عن الفكرة باعتبار قلنا بأن الحقيقة هي وصف إلى إيش وصف للأفكار هي عبارة عن الفكرة التي تتفق عليها جميع الأذهان في زمان واحد هكذا ذكر الفكرة التي تتفق عليها جميع الأذهان في زمان واحد هذه هي الحقيقة وبالتالي أنه قد يكون في زمان هناك حقيقة تختلف عنه في زمان آخر مثلا إذا كان في زمان القديم كانوا في الطبيعيات القديمة يعتقدون بأنه الهواء أصله من البخار فكانت حقيقة في ذلك الزمان أما في زماننا هذا فلا هذا كلام ليس بصحيح بل هذا تعد مثلا خرافة والحقيقة على غير شكل مثلا في زمان كانت الحقيقة هي أنه أن الأرض هي التي تدور حول الشمس الشمس هي التي تدور حول الأرض وتبين بأن هذا الكلام كلام خاطئ وأنه في الحقيقة لا أن الحقيقة أن الأرض هي التي تدور مثلا حول الشمس مثلا كان سابقا يعتقد بأن الأرض مسطحة كانت هذه حقيقة أما اليوم فبان بأنه هذه خرافة وأن الأرض دائرية أو كروية أو من هالقبيل هذا مفلطحة كما يعبرون فالنتيجة أنه الحقيقة في كل زمان كأنه أوغست كونت هكذا يقول الحقيقة في كل زمان هي ما تتفق عليه الأذهان تبتوا في ذلك الزمان إذا اتفقت الأذهان في زمان واحد على شيء فهذا هو حقيقة، كأنه هكذا ينسب إلى غوغس كونت، ويعني يكون أنه يراجع في الحقيقة أنه هل فعلا أغوغس كونت ذكر هذا المعنى أو لم يذكر هذا المعنى. هكذا نسب الشهيد مطهر رحمة الله عليه إليه. وأغوغس كونت هو صاحب يعني النظرية المشهورة والمعروفة بأنه يقسم المراحل الفكر البشري إلى ثلاث يعني مراحل: مرحلة البدائية، والمرحلة الفلسفية اللاهوتية، والمرحلة أنه العلمية يعبر عنها. ويقول بأنه في المرحلة العلمية، وعنده التعبير غير لطيف، يعني كأنه قد مات الإله في هذه المرحلة العلمية، لأنه فسرنا كل شيء كان ينسب لمن؟ ينسب للإله. أنتم كنتم تنسبون للإله 70 أو 100% من الظواهر الطبيعية، إحنا أثبتنا مثلا خلينا نقول 70 أو 80% منها، تبقى هاي 30 المتبقية سوف يكشفها المستقبل. بعد كل شيء استطعنا أن نفسره بطريقة علمية، بعد الإله ليس له كأنه محال. في المرحلة البدائية اللي عبر عنها المرحلة الطوباوية، في المرحلة البدائية كان كل شيء يفسر بالإله، ولهذا كان هناك آلهة متعددة، تبدو آلهة للأمطار، آلهة للكسوف، آلهة للرزق، آلهة للكسوف، آلهة للرزق مثلا إنجاب الأولاد، إماتة الناس، ما أعرف إيش. بعدين في المرحلة الفلسفية تقلص عدد الإله، فكان هناك إله واحد، كان إلههم آلهة متعددة، ومن ثم إله واحد، ومن ثم واحد علمية أنه هذا إله الواحد هم أنه إحنا أقصيناه. لكنه في نهاية حياته يعني اعتقد بهذا الإله، أرجعه وأحياه، وكأنه عيسى عليه السلام أحياه بعد إماتته، اعتقد بهذا الإله ومات إلهيا هو هذا الرجل. النتيجة هذا أغسط كونت أنه كأنه هكذا يقول. شهيد مطهر رحمة الله عليه في صفحة 199 من هذا الكتاب الذي ذكره قال: وعلى هذا الرأي يعني تابع مذهب أغسط كونت في لسين شاله لا أعرفه، وبحثت عنه كثيرا حتى في الدورات السابقة ما عرفته. هذا في لسين شاله أنه اتبع مذهب أغسط كونت بشأن الحقيقة وتعريف الحقيقة، فهكذا عرف الحقيقة. قال: تعرف الحقيقة أو الصدق بأنها مطابقة الفكر مع موضوعه، أو مطابقة الفكر للواقع. وذكر كلاما مطولا، ما أعرف أنه كيف تابع في لسين شاله مذهب أغسط كونت. هذا هو الذي شككني بأن أغسط كونت يذهب إلى هذه الفكرة، لأنه ذكر كلاما مطولا عن هذا الرجل، وذكر بأن الحقيقة هي مطابقة الفكر للواقع مثلا، من دون أن يأخذ لحاظ اتفاق الأذهان في زمان واحد. وإذا تراجعون كلامه مطولا أنه ما عنده قيد أنه اتفاق الأذهان في زمان واحد، وإنما مطابقة الفكر للواقع مثلا. فقد يكون رجل ماديا مثلا، بس تعريف الحقيقة بأنها مطابقة، بأنها اتفاق الأذهان، إذا اتفقت الأذهان على أمر واحد في زمان واحد، لم يعني ذكر يعني كلامه مطولا أنه الشهيد مطهري. فمن الواضح جدا كما راح تلاحظون إن شاء الله أن هناك فرق بين ما ذكره في لسين شاله وبين ما ذكره أغسط كونت من هذه الجهة. هذا فقط عليه ملحظ أنه في متابعة هذا الرجل لأغسط كونت. هذا تعريف أغسط كونت الحقيقة، وكما هو واضح أنه عنده الحقيقة نسبية بناء على صحة النسبة إليه. التفسير الثاني للحقيقة الذي ذكره الشهيد هو لويليام جيمس. وويليام جيمس هو أحد الفلاسفة الأمريكيين ومؤسس المدرسة البرجماتية النفعية. فهذا أنه وفقا لهذه المدرسة النفعية البرجماتية عرف الحقيقة بأنه ما له أثر عملي نافع. فتكون المسألة مثلا أنه حقيقة إذا كان لها مردود وأثر أنه نفعي للإنسان، إذا لم يكن لها أثر نفعي للإنسان فهذه أصلا ليست حقيقة. وأسس على هذا نفسي ويليام جيمس، أسس على هذا أنه مباحث القيمية والأخلاقية، سلا أقل مدرسة المرجماتية هيك مؤسسة. الصدق إنما يكون حسن متى؟ إذا كان بنفع. الكذب قد يكون حسن إذا كان بنفع، فربطوا كل شيء بما فيه منفعة. ماكو أنه الصدق حسن والكذب قبيح، أنه في نفسه لو باعتبار العقلاء، لو هذا الاختلاف الدائر بين الأصوليين مثلا، وإنما يكون الشيء حقيقة أو حسن إنه إذا كان له مردود مثلا مالي أو مردود نفعي أو من هذه الجهة. هذه المدرسة إنما فسرت الحقيقة وفقا لمتبنياتها ومرتكزاتها. هذا رجل معروف جدا، هذا ويليام جيمس. الثالث، التفسير الثالث الحقيقة لم ينسبه إلى أحد، ولكن هو الرأي المعروف عند علماء الطبيعة، لأن الحقيقة هي الفكرة الذي أو الفكر الذي تدعمه التجربة، فكل فكر تؤيده التجربة فهذا هو الحقيقة. هذا علماء الطبيعة عموما أنه يلتزمون بهذا المعنى ويقولون بأن هذه حقيقة إذا كان هذا مؤيدا من قبل الحس والتجربة. جيد. عرف تعريف الرابع للحقيقة بأن الحقيقة ما يتلقى من الحواس، وهذا أضعف الإيمان في تفسير الحقيقة، أنه إذا تلقاه الحاسة فهو حقيقة. ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه كما ذكر الشهيد مطهري بأنه حواس الناس في تلقيها مختلفة، ولأن حواس الناس في تلقيها للمعطيات الحسية مختلفة، فكل إنسان مثلا إذا أنا أحسست بأن هذا اللون أبيض فهو حقيقة بالنسبة لي، أنت شوف هذا اللون مثلا بأصفر فهو حقيقة بالنسبة إليك. فكل إنسان بحسب معطياته الحسية نفس المعطى الحسي الذي تلقاه عن طريق حواسه هذا هو الحقيقة، فتكون الحقيقة أيضا ماذا؟ تكون الحقيقة نسبية. وتفسير خامس للحقيقة ما يذعن به الذهن بسهولة. إذا أذعن الذهن بالفكرة بسهولة من دون أنه تكلف، مثل وجود الواقع، الذهن يدرك بوجود الواقع بسهولة من دون أنه تحقيق مثلا بحث أو تحليل أو ما شابه، فهذا أنه حقيقة مثلا. هذه تقريبا أنه آراء خمسة ذكرها الشهيد مطهر رحمة الله عليه في بيان معنى الحقيقة هكذا. بل ما يدعم به بسهولة، وذكره في صفحة 201 هذا المعنى باني. فبعد هذا أنه ذكر الشهيد رحمة الله عليه قد عبارة على أنه الذي يعني ذكر مباحث في الحقيقة، هذه المباحث قال ينبغي أن نبحثها. فإذا تلاحظون أنه باني باني لا لا هذا ليس متنا، هذا مقدمة الشيء مطهر، أنتم أمس ما كنتوا حاضرين، هذا فصلت هذا المعنى بأنه هذا يعتبر مقدمة. وبعد أن فسر الشيخ رحمة الله عليه أنه هذا الفرق بين الحقيقة وبين الواقع، ونحن أبرزنا اختلاف في معنى الواقع وهو أبرز اختلاف في معنى الحقيقة، وانتهى إلى أن الحقيقة هي صفة للإدراكات الذهنية المطابقة للواقع النفس الأمري، ذكر بأنه سوف نتطرق إلى أمور ثلاثة. هو هكذا ذكر: الأمر الأول قيمة المعرفة، والأمر الثاني وسائل حصول المعرفة كأنه عن طريق المصدر الحسي أو العقلي، والأمر الثالث تعيين حدود المعرفة، ما هو حد المصدر العقلي، ما هو حد المصدر الحسي. هو هكذا ذكر رحمة الله عليه. وذكر الشهيد رحمة الله عليه أنه عدة أسئلة في الحقيقة. إذا أشوف بس أشوف الأسئلة بل إحنا نذكر هذه الأسئلة، عدة أسئلة إذا شوفونها صفحة 202 حسب هذه الطبعة. فقال أنه السؤال الأول: هل هناك وجود للحقيقة بشكل عام أو لا؟ هل هناك حقيقة ثابتة في الجملة أو لا؟ وذكر بأنه بلي هناك حقيقة ثابتة في الجملة كما ثبت في المقالة الأولى. طبعا ثبت في المقالة الأولى هناك واقع في الجملة، هسه إذا كان هناك واقع في الجملة يعني تكون هناك حقيقة في الجملة. هسه هذا بعد السؤال الأول بعد ما حاجة أنه نبحثه. السؤال الثاني: ما هو مقياس تمييز الحقيقة عن الخطأ؟ كيف نميز بأن هذه الحقيقة أو أن هذا أمر حقيقي وهذا أمر خاطئ؟ كيف أعرف بأنه ما يمتلكه الذهن من اعتقادات، باعتبار كل ذهن لديه مجموعة كبيرة من الاعتقادات، بعض هذه الاعتقادات يكون خاطئا وبعض هذه الاعتقادات يكون حقيقة يعني صادقا، فكيف يميز الذهن بين ما هو صادق حقيقة وبين ما هو إيش وبين ما هو خاطئ ليس بحقيقة؟ فذكر بأن هذا يتأتى عبر المنطق القياسي، منطق القياس الذي هو أمتن الأساليب العقلية عنده، هذا هو الذي يميز ما بين الحقيقة وغير الحقيقة، بعبارة مختصرة ما بين الصواب والخطأ. هو هكذا ذكر رحمة الله عليه في الجواب على السؤال الثاني: ما هو مقياس تمييز الحقيقة عن الخطأ؟ وكان جوابه بعبارة مختصرة هو عن طريق المنطق القياسي. هكذا. ونحن قبل بعد أن نستتبع يعني الأسئلة السبعة، هي سبعة أسئلة هو ذكر رحمة الله عليه، نقف عند هذه النقطة اللي أنه الذي يميز الحقيقة عن الخطأ أو الصواب عن الخطأ هو المنطق القياسي. فيناسب أن هكذا نبحث أولا. إحنا هدفنا في هذا المبحث الآتي هو أن نبين هل فعلا أن المنطق القياسي هو هسه الواحد الذي لا شريك له في تمييز مثلا الصواب من الخطأ، الحقيقة من الخطأ، أو هناك أساليب أخرى من الممكن أن تكون مميزة للحقيقة من الخطأ. هذه من جهة. من جهة ثانية أنه نبين أنه فعلا أن المنطق القياسي هو قادر على أن يميز أصلا بين الحقيقة والخطأ أو غير قادر على ذلك. هو السيد الشيخ رحمة الله عليه كأنه يطرح في سؤال عام، أنه كيف أميز أنه اعتقادي الخاطئ من اعتقادي المصيب؟ قلنا أنا كنت أدرس منطقة مثلا المنطق القياسي، ليش هو الذي يدرس المنطق القياسي مثلا أنه هؤلاء يميزون الاعتقادات الخاطئة بل الاعتقادات مثلا الصحيحة، واحد يقول بمراعاتها، ومن الذي يعلم بأنه قد راعى أو لم يراعى؟ ومن الذي يعلم ومع المراعاة ومع الكذا أنه هو لا تكون النتائج مثلا صحيحة؟ هو يظن بأنه قد راعى مثلا، يظن بأنه هذه القضية هي حق مطابق للواقع الصغرى والكبرى، يظن بأنه هي حق مطابق للواقع، يظن يعني يحسبه، هو يقول أنا متيقن بأني متيقن بأنه الصغرى مطابقة للواقع النفس الأمري والكبرى مطابقة للواقع النفس الأمري، إذن النتيجة مطابقة للواقع النفس الأمري. جيد، بعد فترة 3 أيام يعني أو بعد شهرين أو بعد سنة تشوف هذا الواقع النفس الأمري من أشد أعدائه هذا الرجل، قال هذا الذي كنت أدافع عنه ومتحمس إليه هذا أصلا ليس كلاما صحيحا، أصلا هذا كان عبارة عن جهل مركب. بعد إن ذهبت إنه المقاييس المنطقية، أين ذهب المنطق الذي يميز الحقيقة مثلا عن الخطأ؟ المنطق أسلوب نظري، ثبتوا؟ والتطبيق إنه هاي قضية التطبيق ما إلها قانون بحيث يقال إنه إذا فد قانون معين إنه إذا التزمت يكون تطبيقي صائب وإذا ما التزمت يكون تطبيقي خاطئ، ما عندنا هيك قانون. لحد الآن البشر عاجز عن إيجاد قانون، ثبتوا؟ هذا القانون إذا طبقت المقاييس المنطقية والأساليب المنطقية سواء كان قياس أو استقراء أو أي شيء آخر، بحيث إذا طبقت القياس والله وصلت إلى الحقيقة، وإذا ما طبقنا القياس وإذا ما أنه يعني اتبعنا هذا البند هذا القانون أكون خاطئا. البشر لم يتوصل إلى هذه الحالة، بل هي عبارة أنه عن مقربات للحقيقة. القياس مقرب للحقيقة، المنهج الاستقرائي مقرب للحقيقة، أما أنه مميز الحقيقة من الخطأ هذه كلها عبارة عن ادعاءات. وبعبارة أوضح، أن معرفة القياس والوقوف على مناهج الاستقراء عموما سواء التي التزم بها السيد الشهيد الصادر أو علماء نظرية الاحتمال، أن الوقوف على المناهج المنطقية هو جزء من العلة التامة للوصول علما إلى الحقيقة، والجزء الآخر غيبي أصلا ما نعرفه إحنا، قصد غيبي أنه غير معروف لنا أصلا ما نفهمه البشر لحد الآن. يعني هذا كارل بوبر هذا العالم المعروف الكبير أنه حاول أن يأتي بمقربات أنه يوصل الإنسان للحقيقة، ما قدر في نهاية المطاف أنه أصبحت هناك فجوة. ما عندنا أنه فد مقياس معين إذا اتبعنا تطبيق القاعدة المنطقية عليه نصل إلى الحقيقة جزمان، ما عندنا هيش مطلب، وإلا لاتفق البشر بتطبيق هذا المقياس، اتفق البشر أجمع على حقائق موحدة، ماكو اختلاف يصير بين الناس. هذا المعنى النتيجة. فنحاول الآن أن نبين أنه ما هو الفرق، ما هي أصلا المناهج المطروحة في المقام التي تدعي بأنها هي التي تميز الحقيقة من الخطأ. فنذكر يعني الفرق بين المنطق العقلي والمنطق العلمي، ما هو الفرق بينهما؟ رقم واحد لكل منهما بين المنطق العقلي والمنطق العلمي. بالنسبة إلى المنطق العقلي، رقم واحد يعتمد على القياس، وأما المنطق العلمي فيعتمد على الاستقراء والتتبع، وهذا هو فارق منهجي كبير بين المنطقين. هذا يعتمد على الاستقراء والتتبع وهذا يعتمد على القياس، والقياس هو من الأمور التي يدركها عقل الإنسان قبل أنه أن تلحظ أو أن يلاحظ الحس والتجربة. ولهذا يعبر عن القياس عند المناطق العقليين الأرسطيين، يعني يعبر عنه بأنه مدرك عقلي قبلي، يعني قبلي يعني قبل الحس والتجربة، يدركه له مثل اجتماع النقيض المحال. اجتماع النقيض المحال يدرك قبل الحس والتجربة، فهو من المبادئ العقلية إيش؟ القبلية. مثل أنه ما يدعيه المنطق الفلسفة الأرسطية أو الفلسفة التقليدية عموما من أنه السببية من المدرك عقلي قبلي، مثلا مدرك عقلي قبلي، يعني الإنسان يشعر بالسببية ويدرك السببية ويعتقد بها قبل الحس والتجربة، يعني خلافا لما ذكره سيدي الشيخ الصدر رحمة الله. والدور محال، التسلسل محال، هذه البديهيات هي بديهيات عقلية إيش؟ قبلية، قبل الحس والتجربة يدركها الإنسان، يعني بمعزل عن الحس والتجربة من الممكن الإنسان أن يطلع ويعتقد على هذه القضايا. كذلك القياس، ولهذا ذكر علماء المنطق بأنه الاعتقاد بالقياس اعتقاد بديهي الشكل الأول منه، يعني الاعتقاد بالقياس اعتقاد بديهي. جيد، هذا الفرق الأول بين المنطقين. الفرق الثاني بين المنطقين أن مقدماته المنطق العقلي مقدماته عقلية كما هو واضح، سواء كانت هذه المقدمات العقلية في المنطق العقلي اللي هو القياس، مقدمات اللي هو الصغرى والكبرى، سواء كانت هذه المقدمات من قبيل، هي صنفين المقدمات، سواء كانت من قبيل كل ممكن يحتاج إلى واجب، كل معلول يحتاج إلى علة، اللي بحد ذاتها هذه قضية عقلية قبلية، يعني أن تكون الكبرى قضية عقلية قبلية، هذا الكون ممكن، هاي صغرى وكل هاي كبرى، وكل ممكن الكبرى هي الثانية، يعني وكل ممكن يحتاج إلى واجب، هذه كبرى، هذه بحد ذاتها ليست قضية استقرائية أو تجريبية أو حسية أو ما شابه، هذا يوظف في القياس. فسواء كانت مقدمات المنطق العقلي مقدمات عقلية بحتة من قبيل كل ممكن يحتاج إلى واجب، أو سواء كانت من قبيل القضايا الطبيعية، كل أسبرين يعالج الصداع وكل حديد يتمدد بالحرارة، هذه قضية طبيعية، وكل إنسان مثلا أنه تلفت مثلا خلايا دماغه يموت، ما بها مجال، كل إنسان أنه قطع رأسه فيموت مثلا، يعني هذه قضية أنه ترتبط بالحس والتجربة أو ما شابه. عد المنطق الأرسطي هذه القضايا اللي هي قضايا طبيعية، عدوها قضايا عقلية من هذه الجهة، بتقريب هم ذكروه في محله، هذا المعنى. أما المنطق الاستقرائي فليست مقدماته عقلية، المنطق الاستقرائي، وإنما مقدمات حسية مبنية إما على الملاحظة اللي هو الرصد الحسي، وإما على التجربة، ثبتوا، وهو التجربة تختلف عن الملاحظة، الملاحظة ما يتصرف الباحث في الأمر المشاهد. يذكر أسين الشهيد رحمة الله عليه مثالا لطيفا لذلك في بداية كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، يقول مرة أنت تلاحظ ظاهرة البرق في السماء، تلاحظها ترصدها من دون أن يتدخل الباحث في إيجادها، ومرة تصنع ظاهرة البرق في المختبر، فصنع ظاهرة البرق في المختبر التي دخل الباحث في إيجادها تسمى تجربة، وبخلاف الملاحظة فهي عبارة عن رصد وكاشف ليس إلا، من دون أن يتدخل الباحث في إيجادها، هذه الملاحظة، بخلاف التجربة يتدخل الباحث في إيجادها، هذا فرق بين الملاحظة والتجربة. فسواء كانت المقدمات الحسية التي يعتمد عليها المنهج العلمي المنطق العلمي مبنية على الملاحظة، أو سواء كانت مبنية ليش على التجربة، ومن هنا أنه الإسبرين يعاد صداع عن طريق التجربة، التفتوا من هذه الجهة. أما أنه مثلا كل إنسان يموت عن طريق الملاحظة، يعني من دون يتدخل، هم رأوا كل إنسان يموت مثلا، فقط في العراق عن طريق التجربة علمنا بأنه كل إنسان أنه يموت. جيد، الفرق الثالث أن المنطق العقلي يشتمل على مقدمتين فقط، ولهذا إنه إذا ما وجدوا قياس استدلالا يتكئ على مقدمات ثلاثة أو أربع أرجعوه إلى أكثر من قياس، باعتبارهم حاسمين الفكرة بأنه القياس يعتمد على مقدمتين فقط، ونتيجة بعد خارجة عن المقدمات، خارجة عن الدليل، فالدليل العقلي المنطق العقلي يعتمد فقط على مقدمتين، سواء كان قياسا اقترانيا تبتوه حمليا أو كذا. حتى في القياس الاستثنائي هم هناك توجد مقدمتان تبتوه، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ولكنها طالعة إذن النهار موجود، هم مقدمتين. هذا المعنى. بينما أنه المنطق العلمي ليس لمقدماته حد محدود، بل قد تكون مقدماته مثلا اثنين، قد تكون مقدماته ألف، قد تكون مقدماته مئة، قد تكون له مقدمات كثيرة، ليس لمقدماته حد معين. ولهذا حبة الإسبرين تعالج الصداع، قد إنه فد 200 واحد إنه جربوا عليه إنه حبة الإسبرين ورأوا أنه قد مثلا أنه تعالج وعوفي من صداعه مثلا، فليس لمقدماته حد معين. أربعة، إنه المنطق العقلي يدعي بأنه نتائجه يقينية، تبتوا باليقين المركب. ومعنى اليقين المركب كما نبهت عليه أكثر من مرة هو ضرورة ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. وهذا أقرر أوضح يعني بمثال بسيط. عندما أقول زيد إنسان قضية يقينية، وكل إنسان يموت مثلا قضية يقينية، إذا زيد يموت مثلا، أو بعض الإنسان مثلا عالم مثلا إنه إلى آخره، أو بعض العالم إنسان وكل إنسان مثلا ناطق، إذا بعض العالم مثلا ناطق مثلا، يعني هذه القضية أولا لأنه المقدمات يقينية فالنتيجة إيش تكون؟ يقينية، فهنا ضرورة ثبوت المحمول للموضوع. تشون استحالة الانفكاك؟ يقول باعتبار أنت قلت في الكبرى كل إنسان إيش؟ يموت، فلا يناسب أنه في الصغرى تبين أنه بعض الإنسان لا ليس يموت، تبعتوا؟ لأنه الموجب الكلية بين قوسين كل إنسان يموت، نقيضها السالبة الجزئية اللي هو بعض الإنسان ليس يموت، ليس كل إنسان يموت، الموجب الكلية نقيض السالبة الجزئية، مع أن أنت أنه متيقن بالمقدمة الذي هو الكبرى، فيستحيل تبعتوا أن تخطأ النتيجة على هذا الأساس. ولهذا قالوا يستحيل انفكاك النتيجة عن الموضوع في القياس البرهاني، هم هكذا يقولون. جيد. بالنسبة إلى المنطق العلمي لا يدعون هذا الادعاء بأنه النتائج يقينية، وإنما يدعون بأنه النتائج ظنية وهي راجحة بقدر ما. هذا على رأي مشهور علماء الاحتمال، ولعله كل علماء الاحتمال الغربيين صايل كلية مالتي إذا أكفد مخالفة ومخالف النادر، تبدو يعني بالشكل العام أنه كل يعني الطابع العام لعلماء الاحتمال الغربيين، هؤلاء يعتقدون بأنه المنطق العلمي لا يورث إلا الظن الراجح فقط، ما عندهم أنه يورث اليقين. فراح تقول لي أنه حتى بالنسبة إلى حبة الإسبرين تعالج الصداع، أقول حتى بالنسبة إلى هذا مثلا 99% وكسور مثلا 99% و9 بالعشرة مثلا يعني، بعدين تترقى أكثر بالأمثلة، حتى إذا في الشخص مثلا سقط من عمارة أنه ناطحة السحاب، يقول بدي يحتمل أنه مثلا ما يموت هذا، ولو مثلا بإيجاد مانع أو من هذا القبيل. حتى إذا إنسان قطع رأسه، بعد الأمثلة كل ما تصعد شوية له، يقول ما عندي فالدليل عقلي يحيل هذا المعنى. أنه من الناحية المنطقية جاي يتكلم، ومن الناحية العملية والواقعية، من الناحية المنطقية من هذه الجهة. فمن الناحية المنطقية عندهم أنه المنطق الاستقرائي العلمي لا يورث إلا الظن إيش؟ الراجح. هذا على رأي المشهور ممن التزم بأن المنهج العلمي يتكئ على حساب الاحتمال. وأما على مبنى السيد الشهيد الصادر رحمة الله عليه فالأمر يعني يختلف، فهو عنده بأنه المنهج العلمي المنطق العلمي من الممكن أن يؤدي إلى اليقين. جيد. بالنسبة إلى الفرق الآخر الخامس، أن أساس المنطق العقلي هو الشكل الأول، هذا هو الأساس، ولذا أرجع المشهور الأقيسة الثلاثة إليه، باعتبار إحنا عندنا أشكال ثلاثة أربعة على الرأي المعروف، والرأي الغير المعروف من المناطق يقولون الأشكال ثلاثة، الرأي الرابع الشكل الرابع يعني يطردون من خانة القياس لكثرة شروطه. وطبعا إذا تكثر الشروط لا بد أن يكون في نهاية المطاف صحيح. فالنتيجة أنه الأشكال أربعة في القياس، أرجعوا الثلاثة لمن إلى الشكل الأول، وهذا واضح لمن يعني يراجع المنطق، لا سيما الشيخ المظفر رحمة الله عليه قد أوضح هذا المعنى في كتابه رحمه الله. جايين. فأساس الأقيسة على رأي الأرسطيين أو على رأي المنطق العقلي، أساس الأقيسة هو الشكل الأول، بينما أنه ذهب المنطق العلمي إلى أن أساس المنطق العلمي هو حساب الاحتمالات. أيضا هذا على الرأي المشهور هذا المعنى حساب الاحتمالات. وهناك يعني طرق أخرى غير حساب الاحتمالات هي التي أنه تعطي منطقا علميا. أنا فقط من باب المثال أوضحه. اللي ذهب إلى اليقين ممن التزم بالمنطق العلمي قد يعني سابقا في يعني سابقا غير الجيل الموجود المعاصر أنه لكنه لم يعتمد على أساس حساب الاحتمالات لكن اعتمد على منطق علمي بس مو على أساس حساب الاحتمالات. هو جون ستيوارت ميل وذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في الأسس المنطقية للاستقراء. فقط أذكر هو ذكر طرق أربعة من خلالها من الممكن أن نوصل إلى اليقين. فقط أذكر طريقة واحدة من طرقه كيف نصل إلى اليقين من دون استقراء ومن دون منطق قياسي. لا منطق قياسي ولا منطق استقرائي. جيد. فذكر بأنه إذا وجدت ثلاث عناصر فرضا مجتمعة فرضا اللبن وحبة البراسيتول ومثلا خرزة تبتوفة حصوة واحد خلاها بجيبة حتى يتعالج من الصداع مثلا. فثلاثة اجتمعن وراح الصداع من عنده أو النوم مثلا نقول خرزة مثلا أو نام. فشفنا أنه الصداع قد عوفي من الصداع. زين مرة أخرى مثلا هذا هم أنه شعر بالصداع فد في يوم آخر فلم ينم ولكنه شرب اللبن تبتوه وشرب حبة البراسيتول فرضا أو الأسبرين هم عوفي من الصداع. تبين بأنه النوم ليس له أثر. في مرة ثالثة أنه لم يشرب اللبن فقط أنه شرب حبة الأسبرين أو البراسيتول فرضا فعوفي من الصداع. في مرة أخرى لم يشرب البراسيتول وشرب اللبن أو نام بقى الصداع على حاله. فيقول أستنتج بأن يقينا أستنتج بأن الذي كان سبب في علاج الصداع هو حبة البراسيتول أو الأسبرين لأنه أفردت اللبن وحده والنوم وحده ولم ينفع. عندما أفردت الأسبرين نفع. عندما اجتمع الأسبرين مع اللبن نفع. عندما اجتمع الأسبرين مع النوم نفع. عندما يخلو العلاج من الأسبرين أشوف الصداع بقى على حاله. أستنتج يقينا هو هكذا قال. أستنتج يقينا بأن الأسبرين هو السبب في علاج الصداع. هو هكذا ذكر طريقة كأنه بلي مو استقراء. أنا جاي أقول يعني مو مبني عفوا على حساب الاحتمالات تبتو أو منهج من هذه الجهة. هذا أشبه بالمنطقة بما يسمى بطريقة الاستقصاء. أن تذكر جميع الاحتمالات وتطرد واحدا تلو الآخر إلى أن تنتهي علما إلى واحدة هكذا. ولهذا السيد الشهيد رحمة الله عليه هذا مو ما عنده أساس علمي. هذا كأنه يعتمد إما على القياس أو على الاستقراء بنحو من الإنحاء في الحقيقة. والحق مع السيد رحمة الله عليه سمو محفنا هذا لكن ذكرت فقط طريقة أوضح فيها المطلب أنه أساس المنطق العلمي هو حساب الاحتمالات. بعد ما عندي وقت النقطة السادسة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك.